إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها في طلبه من أهم وآكد ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم تحصيلا له وتحليا به، وهي تحوطه بفضل الله جلت قدرته بسياج من المنعة وبسور من الحفظ بقدر الله تبارك وتعالى ورحمته، يحميه أن يحمي طالب العلم من أن يتورط في آفات الطلب والخروج على جادة الصواب، لأنه ما من أدب من آداب الطلب يفقد إلا وتحصل طالب العلم على ضده ونقيضه، تحصل على ضده ونقيضه، وهي الآفات التي ينبغي أن لا يلم طالب العلم بشيء منها وأن لا يلم شيء منها به. فهذه الآداب آداب طالب العلم من آكد وأهم ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم في طلبه، بل قبل طلبه، من أجل أن يحصله تحصيلا نظريا علميا وتحصيلا عمليا تطبيقيا، لكي يكون له منهاجا، ولكي يكون له نبراسا، ولكي يكون له منهجا يتحرك على أساسه وفي دربه من أجل الطلب. لما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. على أنه ينبغي التفطن إلى أن هذه الآداب ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل منها ما هو واجب على كل أحد في كل حين، سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن. وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم أصيب بآفة من آفات العلم لا محالة، لأن آداب طالب العلم وآفاته نقيضان لا يرتفعان معه ولا يجتمعان معه، بل لا بد من وجود أحدهما، فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه، وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه، ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا. والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات، وقد أدى الإخلال بها من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل. وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب بل خلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب، ولو احكمت آداب الطلب لارتفع إن شاء الله كثير من العنة وكثير من البلاء. وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم، إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان عليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب. الأدب الأول من آداب طالب العلم إخلاص النية لله في طلب العلم. لما كان من المقررات مقررات الشرع ومن المسلمات مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، وقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. ففي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله ولفظ مسلم رحمه الله. إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه يعني الصحيح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها أي بهجرته دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وأريد به وجهه. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الأدلة التي قررتها الشريعة على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري في أول صحيحه وفي مواضع من صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. ومن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء له. فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. ومن الأدلة على أن الله جلت قدرته لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه الكريم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه نحوه. قال ابن جماعة رحمه الله: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عانيت شيئا أشد علي من نيتي. فإذا حسن النية في طلب العلم ما هو؟ هو أن يقصد به، يعني بطلب العلم، وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه، ويقصد بذلك التقرب من الله تبارك وتعالى يوم القيامة والقرب منه والتعرض لما أعد الله جلت قدرته لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. وهذا أمر فيه من المشقة ما فيه، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد أي طالب العلم بطلب العلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، نسأل الله العافية. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزفى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. ويجمع ما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون إلا لله سعيه وبذله وعلاؤه وطلبه، يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه التواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصححه كذلك في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الأدب من أعظم ما ينبغي أن يحصله طالب العلم بين يدي الطلب، بل إنه أصل من الأصول الشرعية العظيمة التي ينبغي أن تحصل بين يدي أي عمل من أعمال الشريعة، وإلا حبط العمل عندما يسوء القصد ورد الأمر على الآتي به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحصله طالب العلم والأدب الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم هو الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع، وطهارة الظاهر باتباع السنة، وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: بطر الحق أي دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط الناس معناه احتقارهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه. فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم: والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرق ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأبى مما يتأبى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه أن لا يترك ترتا يتجاوز 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم. فهذا الأدب الذي نحن فيه هو أن يشتغل طالب العلم بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره، وطهارته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها والعض عليها، وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب إلا بالعلم، إلا بالعلم بعد طهارته من خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس، فالمشرك قد يكون وظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطق بالخبائث. والنجاسة عبارة عما تجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها حالا مهلكات في المآل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل أن يأتيه فرات عليه، يعني أبطأ، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حتى ثقل عليه تأخر نزول جبريل وأحزنه ذلك، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه، يعني أنه رات أي أبطأ عليه، فقال إن قال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إنا أي الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. قال أبو حامد رحمه الله وعفى عنه: والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحات، فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب. وقال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو حديث متفق على صحته من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من أراد من عباده الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لا تجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. يقول: يا بني لا تجدن غبه، وغب الأمر ومغبته عاقبته وآخره. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت عيم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فائدته وتمرته إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فإذا حرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد ظاهره بالسنة وباطنه برعاية حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما الأدب الثالث من آداب طالب العلم فهو تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. العوائد سكون في النفس تميل به إلى الدعة والراحة. العوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. فالعوائد ما ألفه الناس واعتادوه من الأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور، أي العوائق: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريب التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. العوائق أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى وتقطع عليه طريقه. والعوائق ثلاثة أمور: شرك يزول بتجريب التوحيد، وبدعة تزول بتحقيق السنة، ومعصية تزول بتصحيح التوبة. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. فعلى طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها. وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة. ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان. ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده. وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح للبدن، إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحدبها. فإذا انطوت الروح عن البدن التدت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما، يحتاج صاحبها أن يداويها بمثلها دفعا لألمه. وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم. فإن هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره، فهذه هي اللذة الحقيقية. وينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصورت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أي بعدت عنه المسألة بجوابها، فقال: أخرجوها، أي الجارية، إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة ولا ألصق بطني بالحصباء وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. رواه البخاري. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد جرت به عادتهم عند عقد البيع. وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديثه، مع كونه قصير مدة صحبة له. فالمشهور أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة تامة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع قصر مدة الصحبة هذه فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له، وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وقرب بستانه وهدر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل، والوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الودد أو الحزن أو الخوف، والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب. وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، على غرر أي على خطر، وغرر بنفسه وماله توريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر والغرر الخطر، وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. قال أبو يوسف رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. الأدب الرابع من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدمان الذكر. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البقية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وقال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. والبطر شدة المرح، وبطر فلان غلا في المرح والزه، وبطر النعمة استخفها فكفرها. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم، فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ عن نافع رحمه الله قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال: لا يدخلن هذا علي، يعني قال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. والمعاء المصران، وجمعه أمعاء، مثل عنب وأعناب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. متفق عليه. ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على التكثر منها. وقال الزمخشري: والأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل، وتحاني ما يضره الشبع من قسوة القلب والريم وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. وقال القسطلاني: ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتخصيص 7 قيل للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى: والبحر يمده من بعده 7 أبحر. فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام، ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل. والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره، لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ آدم من وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية عن المقدام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. راه ابن ماجه وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. وانظر السلسلة الصحيحة برقم 65 و200 من بعد 2000. ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شهوة بشيء منها. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال في شرح السنة: إسناده صحيح لكنه مرسل. رواه مالك في الموطأ وفي حسن الخلق. رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق. وكذا صححه الألباني في مشكاة المصابيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعني فهو ترك الفضلات. وعلى طالب العلم أن ينأى عن الشبهات عملا بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله، يستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل عليه أن يطلب الرتبة العالية. وأهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حال وحين، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال ابن القيم رحمه الله: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة أي ابن القيم رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. فحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغد الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي، أي إراحتها، وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما قريبا هذا معناه. شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغب وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله وندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض الله تبارك وتعالى من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا موثقا، وبغيره تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الأدب الخامس من آداب طالب العلم: تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن، تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وقد تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورته كثرة النوم وبلادة به. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم ناظمة العلم بما يحل ويحرم، وهو مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يقود في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومان متتاليان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزروجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يرث على فراشه 40 سنة. وكان محمد بن الحسن رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس ماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بان الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وقد مدح الله عز وجل المتقين واصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ويهجعون أن ينامون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم، ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأنهم الجد والحرص. ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وأما تقليل الكلام فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فليكن خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال ابن عبد البر رحمه الله عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقال أبو الديال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان، خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. عن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام، وخطر كثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه، وأن يشغل نفسه بالحق، فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، والموفق من وفقه الله عز وجل. الأدب السادس من آداب طالب العلم: ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال ابن القيم رحمه الله: ميت القلب يوحشك، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يدب عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحبك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقته عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانج بقلبك وضل بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. فعلى طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا تقيا نقيا ورعا دينا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. وقد كان الآئمة رضي الله عنهم يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في ذات الوقت أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى ترسوس ماشيا، وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة، وبشر وابن الحارث الحافي الزاهد المشهور فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. والغائلة الفساد والشر، والداهية والجمع غوائل. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيء كما يقليك منه، أي هو من القلى بمعنى البغض. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله من غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض، ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاذب، وهو القرطاس يكتب عليه، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. ومتى لام المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أبى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلمك. فقال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلقته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. وأما الأدب السابع من آداب طالب العلم فهو اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين والملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد لسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مراضيه. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، ولا خلق الخلق إلا له. ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حده على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عادل أمره وآدله، أعني العلم لله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل، كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبقين، يعني التي كانوا ينصبونها في حلبة السباق، فمن سبق قتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق، واستولوا على الأمد أي الغاية، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى من هادهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا. وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الآئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى روايتين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا. وكان دين الله سبحانه أدل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهرين في التعقب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. وعلى الجملة فينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن ومناب الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغيرهما استغناء عنهما فقد ظن سواء السبيل. فهما البلء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا، وقد ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم، وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا ولا الفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفرا، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك. وكذلك اختيار الشيخ فإنما هو قدوة السالك وحادي الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر. والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. ذكر الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا: إن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعة، ثم أتي بدابة فأخذ له ابن عباس من ركابا، فقال له زيد: دعه أو ذره. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير برماني وهو ثقة. وذكر الحافظ في الإصابة نحوه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يدي علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أبدلهم، إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريف رحمه الله، فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه، فقال شريك: كذلك يطلب العلم. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد. قال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، ولن وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. عليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال من السنة أن يوقر العالم، وإذا وقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل وأدنى نفاذا في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إما ريته خزن عنك علمه ولا يمالي ما صنع. وعن الزهري رحمه الله قال كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إما ريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنع. وعن الزهدي رحمه الله قال كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحلينا بهذه الآداب آداب طالب العلم، وأن يمن علينا بها ظاهرا وباطنا، وأن يجملنا بها ويرزقنا آثارها وجميع المسلمين من طلبة العلم الشرعي الصحيح وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى العمل بذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها في طلبه من أهم وآكد ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم تحصيلا له وتحليا به، وهي تحوطه بفضل الله جلت قدرته بسياج من المنعة وبسور من الحفظ بقدر الله تبارك وتعالى ورحمته، يحميه أن يحمي طالب العلم من أن يتورط في آفات الطلب والخروج على جادة الصواب، لأنه ما من أدب من آداب الطلب يفقد إلا وتحصل طالب العلم على ضده ونقيضه، تحصل على ضده ونقيضه، وهي الآفات التي ينبغي أن لا يلم طالب العلم بشيء منها، وأن لا يلم شيء منها به. فهذه الآداب آداب طالب العلم من آكد وأهم ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم في طلبه، بل قبل طلبه، من أجل أن يحصله تحصيلا نظريا علميا وتحصيلا عمليا تطبيقيا، لكي يكون له منهاجا، ولكي يكون له نبراسا، ولكي يكون له منهجا يتحرك على أساسه وفي دربه من أجل الطلب. لما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. على أنه ينبغي التفطن إلى أن هذه الآداب ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل منها ما هو واجب على كل أحد في كل حين، سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن. وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم أصيب بآفة من آفات العلم لا محالة، لأن آداب طالب العلم وآفاته نقيضان لا يرتفعان معه ولا يجتمعان معه، بل لا بد من وجود أحدهما، فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه، وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه، ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا. والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات، وقد أدى الإخلال بها من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل، وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب، بل خلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب، ولو أحكمت آداب الطلب لارتفع إن شاء الله كثير من العنة وكثير من البلاء. وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم، إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان وعليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب. الأدب الأول من آداب طالب العلم إخلاص النية لله في طلب العلم. لما كان من المقررات مقررات الشرع ومن المسلمات مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. ففي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله ولفظ مسلم رحمه الله. إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه، يعني الصحيح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها أي بهجرته دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وأريد به وجهه. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الأدلة التي قررتها الشريعة على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري في أول صحيحه وفي مواضع من صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. ومن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء له. فعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. ومن الأدلة على أن الله جلت قدرته لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه الكريم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه نحوه. قال ابن جماعة رحمه الله: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عانيت شيئا أشد علي من نيتي. فإذا حسن النية في طلب العلم ما هو؟ هو أن يقصد به، يعني بطلب العلم، وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه، ويقصد بذلك التقرب من الله تبارك وتعالى يوم القيامة والقرب منه والتعرض لما أعد الله جلت قدرته لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. وهذا أمر فيه من المشقة ما فيه، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد أي طالب العلم بطلب العلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أني فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أني فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، نسأل الله العافية. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أني فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أني فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. ويجمع ما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون إلا لله سعيه وبذله وعلاؤه وطلبه، يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه في سننه، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه كذلك في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الأدب من أعظم ما ينبغي أن يحصله طالب العلم بين يدي الطلب، بل إنه أصل من الأصول الشرعية العظيمة التي ينبغي أن تحصل بين يدي أي عمل من أعمال الشريعة، وإلا حبط العمل عندما يسوء القصد ورد الأمر على الآتي به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحصله طالب العلم، والأدب الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، هو الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع، وطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: بطر الحق أي دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط الناس معناه احتقارهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه. فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم: والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرق ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه أن لا يترك ترتا يتجاوز 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم. فهذا الأدب الذي نحن فيه هو أن يشتغل طالب العلم بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره وطهارته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها والعض عليها وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب إلا بالعلم، إلا بالعلم بعد طهارته من خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس، فالمشرك قد يكون وظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطق بالخبائث. والنجاسة عبارة عما تجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها حالا مهلكات في المآل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل أن يأتيه، فرات عليه يعني أبطأ حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حتى ثقل عليه تأخر نزول جبريل وأحزنه ذلك، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه، يعني أنه رات أي أبطأ عليه، فقال إن قال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إنا أي الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. قال أبو حامد رحمه الله وعفى عنه: والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحات، فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب. وقال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو حديث متفق على صحته من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من أراد من عباده الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه، فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لا تجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. يقول: يا بني لتجدن غبه، وغب الأمر ومغبته عاقبته وآخره. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما. وإنما غناؤه من حيث كونه لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى، فائدته وثمرته إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فإذا حرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد ظاهره بالسنة وباطنه بدعاية حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما الأدب الثالث من آداب طالب العلم فهو تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. العوائد سكون في النفس تميل به إلى الدعة والراحة. العوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. فالعوائد ما ألفه الناس واعتادوه من الأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى وتقطع عليه طريقة، وهي ثلاثة أمور، أي العوائق شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريب التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. العوائق أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى وتقطع عليه طريقه. والعوائق ثلاثة أمور: شرك يزول بتجريب التوحيد، وبدعة تزول بتحقيق السنة، ومعصية تزول بتصحيح التوبة. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. فعلى طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها. وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده. وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح للبدن، إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحببها. فإذا انطوت الروح عن البدن التدت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما، يحتاج صاحبها أن يداويها بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم. فإن هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره، فهذه هي اللذة الحقيقية. وينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصورت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أي بعدت عنه المسألة بجوابها، فقال: أخرجوها، أي الجارية، إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ولا ألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. رواه البخاري. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون، أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد جرت به عادتهم عند عقد البيع. وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديثه، مع كونه قصير مدة صحبة له. فالمشهور أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة تامة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع قصر مدة الصحبة هذه، فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له، وذلك لإخلاصه للعلم وحف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وقرب بستانه وهدر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. والوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف، والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب. وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، على غرر أي على خطر، وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر والغرر الخطر، وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. قال أبو يوسف رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. الأدب الرابع من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البقية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وقال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. والبطر شدة المرح، وبطر فلان غلا في المرح والزه، وبطر النعمة استخفها فكفرها. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم، فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ عن نافع رحمه الله قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال: لا يدخلن هذا علي، يعني قال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. والمعاء المصران وجمعه أمعاء، مثل عنب وأعناب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. متفق عليه. ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على التكثر منها. وقال الزمخشري: والأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل، وتحاني ما يضره الشبع من قسوة القلب والريم وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. وقال القسطلاني: ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتخصيص 7 قيل للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى: والبحر يمده من بعده 7 أبحر. فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام، ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل. والكافر يكون كثيرا حرص شديد الشره لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام. وعلي المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ آدم من وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية عن المقدام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. راه ابن ماجه وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. وانظر السلسلة الصحيحة برقم 65 و200 من بعد 2000. ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شهوة بشيء منها. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال في شرح السنة: إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه مالك في الموطأ وفي حسن الخلق. رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق، وكذا صححه الألباني في مشكاة المصابيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعني فهو ترك الفضلات. وعلى طالب العلم أن ينأى عن الشبهات عملا بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه. فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله، يستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة، أو يجعل حظه الجواز، بل عليه أن يطلب الرتبة العالية. وأهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حال وحين، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال ابن القيم رحمه الله: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة أي ابن القيم رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي، أي إراحتها، وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما قريبا هذا معناه. شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرض وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله وندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض الله تبارك وتعالى من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا موثقا، وبغيره تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الأدب الخامس من آداب طالب العلم: تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن، تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وقد تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورته كثرة النوم وبلادة به. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم ناظمة العلم بما يحل ويحرم، وهو مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أتى ليأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يقول في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومان متتاليان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرموجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يرد على فراشه 40 سنة. وكان محمد بن الحسن رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس ماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بان الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وقد مدح الله عز وجل المتقين واصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ويهجعون أن ينامون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم، ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأنهم الجد والحرص. ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وأما تقليل الكلام فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فليكن خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال ابن عبد البر رحمه الله عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان، وقال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقال أبو الديال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. عن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام، وخطر كثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه، وأن يشغل نفسه بالحق، فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، والموفق من وفقه الله عز وجل. الأدب السادس من آداب طالب العلم: ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال ابن القيم رحمه الله: ميت القلب يوحشك، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يدب عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقته عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فاند بقلبك وضل بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. فعلى طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا تقيا نقيا ورعا دينا ذكيا كثيرا خير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. وقد كان الآئمة رضي الله عنهم يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في ذات الوقت أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر هو ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور، فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. والغائلة الفساد والشر، والداهية والجمع غوائل. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيء ما يقليك منه، أي هو من القلى بمعنى البغض. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله من غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض، ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة بموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا ما تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاهد، وهو القرطاس يكتب عليه، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب لكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ قلت: أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لام المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أبا. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلمك. فقال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه قلقته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. وأما الأدب السابع من آداب طالب العلم فهو اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين والملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، فما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استنادا المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها، وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته. ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مراضيه. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، ولا خلق الخلق إلا له. ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حده على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عادل أمره وآدله، يعني العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل، كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصدات السبقين، يعني التي كانوا ينصبونها في حلبة السباق، فمن سبق قتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق، واستولوا على الأمد أي الغاية، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى من هادهم القويم، والمتقلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا. وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الآئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى روايتين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا. وكان دين الله سبحانه أدل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعقب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. وعلى الجملة فينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما راحة الأمن ومناب الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغيرهما استغناء عنهما فقد ظن سواء السبيل. فهما البلء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا، وقد ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم، وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا، ولا الفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفرا، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك. وكذلك اختيار الشيخ فإنما هو قدوة السالك وحاد الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر. والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. ذكر الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا: إن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعة، ثم أتي بدابة فأخذ له ابن عباس من ركابة، فقال له زيد: دعه أو ذره. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير جرماني وهو ثقة. وذكر الحافظ في الإصابة نحوه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. فقد أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يدي علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريف رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه، فجفا على ركبتيه فقال شريك كذلك يطلب العلم. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافيه ولا يناديه من بعد. قال الخطيب يقول: أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، ولم وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. عليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم، وإذا وقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إما ريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل وأدنى نفاذا في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إما ريته خزن عنك علمه ولا يمالي ما صنع. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إما ريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهدي رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحلينا بهذه الآداب آداب طالب العلم، وأن يمن علينا بها ظاهرا وباطنا، وأن يجملنا بها ويرزقنا آثارها وجميع المسلمين من طلبة العلم الشرعي الصحيح، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى العمل بذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.